أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وعلى تقدير الصحة ففي لزومها مطلقا لعموم المؤمنون عند شروطهم أو من طرف المباح له. كان كلامنا حول الإشكال أو السؤال الموجه إلى الصورة الثالثة من صور بحثنا، وهي صورة ما لو، عليكم السلام، ما لو كانت المعاملة من طرف إباحة ومن طرف آخر، عليكم السلام، تنبيتا وبقصد العوض. وهذه الصورة قد أشكل عليها أو طرح السؤال عنها، بأن هذا النوع من المعاملة الإباحة مقابل التمليك هل هي صحيحة ومشروعة أو لا؟ وقد تقدم الكلام من قبل الماتني قدس سره في ذلك، وبه ينتهي الكلام عن المرحلة الأولى من البحث في هذه الصورة. المرحلة الأخرى من البحث، وهي على تقدير صحة هذه المعاملة وأنها مشروعة، فيبحث في أنها، عليكم السلام، في أنها صحيحة، في أنها لازمة أو غير لازمة. فالبحث في هذه المرحلة بحث عن لزوم هذه المعاملة الصحيحة وعدم لزومها، والوجوه في ذلك ثلاثة. الوجه الأول: اللزوم مطلقا. عليكم السلام، عليكم السلام. الوجه الأول: اللزوم مطلقا، وأن هذه المعاملة لازمة من كلا الطرفين، من المبيح والمملك، أعني المباح له، ولا يحق لأي منهما الفسخ. ودليل هذا الوجه عمومات المؤمنون عند شروطهم: وأوفوا بالعقود وما شاكل ذلك مما يدل على وجوب الوفاء وعدم الفسخ. فهذه دالة على اللزوم من كلا الطرفين. الوجه الثاني: اللزوم من ناحية المملك، أي من ناحية المباح له، على أساس أنه قد ملك الطرف الأول ماله، وسلطه على ماله ودفع ماله للأول أي للمبيح بقصد العوض، فخرج ماله عن ملكه، فتصير المعاملة من جانبه لازمة لا يحق فسخها. وأما من ناحية عليكم السلام، وأما من ناحية المبيح فالمعاملة جائزة على أساس أنه لم يدفع ماله للطرف الآخر إلا على نحو الإباحة، ولم يخرج ماله بقصد التمليك، فماله ما زال باقيا تحت ملكه، فلم يخرج ماله عن ملكيته، فلا تصير المعاملة من جانبه لازمة فيحق له الفسخ والرجوع. الوجه الثالث الجواز مطلقا، وأن هذه المعاملة جائزة من كلا الطرفين المبيح والمباح له، على عليكم السلام، على أساس أن المعاملة إنما تصير لازمة فيما إذا كان انعقادها بعقد وصيغة خاصة، وأما انعقادها خارجا بفعل وعمل خارجي بين قوسين أي المعاطات، فلا تصير لازمة. هذه وجوه ثلاثة في المسألة، كل وجه مع دليله. ثم أن الشيخ الأعظم جاء في مقام الاختيار والانتخاب فاختار قائلا أقوى هذه الوجوه هو الأول، أعني اللزوم مطلقا من كلا الطرفين. ثم إن لم نستطع اختيار الأول فأقواها الوسط، أعني القول الثاني، أعني اللزوم من ناحية الممزك لا من ناحية المبيح. قال رحمه الله: وعلى تقدير الصحة، المرحلة الأخرى من البحث بعد الانتهاء وبعد الفراغ من صحة وعدم صحة هذا النحو من المعاملة، أعني الإباحة من طرف والتمليك من طرف آخر اللي هي الصورة الثالثة من صور بحثنا، بعد الفراغ عن البحث حول صحتها وبطلانها، جاء رحمه الله وفتح بابا ومرحلة أخرى للبحث، وهي على تقدير الصحة، على تقدير عليكم السلام، على تقدير أن المعاملة هذه صحيحة ومشروعة، نبحث الآن في لزومها وعدم لزومها، هل هي معاملة لازمة هاي المعاملة الصحيحة لازمة أم أنها جائزة؟ وجوه ثلاثة في المسألة. قال: وعلى تقدير الصحة ففي لزومها مطلقة، دليله لعموم المؤمنون عند شروطهم، وأيضا عموم أوفوا بالعقود وما شاكل ذلك مما يدل على وجوب الوفاء وعدم الفاسخ، وأن كلا الطرفين ملزمان بهذه المعاملة ولا يحق لهما الفسخ. الوجه الثاني قال: أو من طرف المباح له، يعني أو اللزوم فقط من جانب الممالك، يعني من جانب المباح له باعتبار شنو دليله. قال: حيث إنه يخرج ماله عن ملكه، يخرج ماله عن ملكه، يشن ينطي عوض، وأن ذاك إنما انطى إباحة عوضية، فيطلب من هذا المملك شنو عوضا، يخرج ماله عن ملكه. قال: دون المبيح، أما من جانب المبيح فليست المعاملة لازمة.
المباح له
المملك، يعني
الممالك
اللي يدفع العوض، يعني يملك ماله إياه للمبيح، يعني المباح له يملك ماله العوض اللي دفعه، يملك المن إياه الطرف الأول اللي هو المبيح، من يدفعه بعنوان التمليك بعنوان العوض. دون المبيح، ليش اللزوم لم يكن من طرف المبيح بل المعاملة جائزة؟ قال: حيث إن ماله مال المبيح باق على ملكه، فلم يخرج ماله بقصد العوض بقصد التمليك، فهو يعني فالمبيح ما زال مسلط على ماله، ما زال مسلطا على ماله. الوجه الثالث: فلا تصير المعاملة من قبله لازمة بل تبقى المعاملة على الجواز. الوجه الثالث قال: أو جوازها مطلقا من كلا الطرفين من المبيح والمباح له. الجواز مطلقا، وجوه، هذا وجه الجواز مطلقا ذكرته قبل قليل، على أساس أن المعاملة إنما تصير لازمة فيما إذا انعقدت خارجا بعقد وبصيغة خاصة، وأما لو انعقدت المعاملة بفعل وعمل خارجي أي بالمعاطاة فلا تصير لازمة بل تكون جائزة. وحيث أن المعاملة هنا من الطرفين على نحو المعاطاة فهي جائزة من كلا الطرفين. وجوه في المسألة ثلاثة. الشيخ في مقام الاختيار قال: أقواها أولها ثم أوسطها. أقوى الوجوه الأول، أعني اللزوم مطلقا من كلا الطرفين، ثم لو لم نستطع اختيار الأول بأي نحو وبأي وجه من الوجوه فالأقوى هو اختيار الثاني الأوسط، أعني اللزوم من ناحية المملك المباح له دون من ناحية المبيح. هذا كله، هذا تمام الكلام حول الإشكال الموجه إلى الصورة الثالثة. وأما إشكال والسؤال الموجه إلى الصورة الرابعة، أعني
ما لو كانت المعاملة من كلا الطرفين على نحو الإباحة، إباحة مقابل إباحة، فهل هذه المعاملة مشروعة أو لا؟ وعلى تقدير أنها مشروعة وصحيحة، هل هي لازمة أو لا أو جائزة؟ الكلام في هذه الصورة هو نفس الكلام وعين الكلام الذي تقدم في الصورة الثالثة. واختيار الشيخ الأعظم هنا هو نفس اختياره هناك، لذا قال: وأما حكم الإباحة بالإباحة فالإشكال فيه أيضا يظهر مما ذكرنا في سابقه. الكلام هو نفس الكلام، والأقوى فيها يعني والأقوى في هذه المعاملة الصورة الرابعة، والأقوى فيها أيضا الصحة فيما إذا بحثنا عن الصحة وعدم الصحة. ثم قال: واللزوم، لزوم المعاملة، دليل اللزوم نفس الدليل للعموم، أي عموم المؤمنون عند شروطهم، عموم أوفوا بالعقود وما شاكل ذلك مما يدل على وجوب الوفاء وعدم الفسخ، أو الجواز من الطرفين. غاية الفرق بين هذه الصورة وسابقتها أنه في الصورة السابقة الوجوه كانت ثلاثة في مبحث أو في بحث اللزوم وعدم اللزوم. الآن قدم عندما بحثنا عن لزوم المعاملة في الصورة الثالثة قلنا الوجوه هي ثلاثة: اللزوم مطلقا، تفصيل يعني اللزوم من ناحية المملك دون المبيح، الجواز مطلقا. أما بحثنا في لزوم المعاملة في الصورة الرابعة وعدم لزومها، هناك وجهان فقط، وجهان فقط. الوجه الأول: اللزوم مطلقا للعمومات. الوجه الآخر: الجواز مطلقا. لماذا الجواز مطلقا؟ دليل الوجه الثاني: لأصالة التخلص، أي إذا هذه العبارة نأتي بعبارة مرادفة لها أوضح، يعني شنو أصالة التخلص؟ أعني استصحاب بقاء السلطنة. أصالة التخلص يعني شنو؟ استصحاب بقاء السلطنة. بتقريبه هنا شنو المعاملة؟ إباحة بإباحة، يعني كل واحد من المالكين شنو؟ إباحة فقط عنده، ما عنده تمليك أبدا. بتقريبي نقرب استصحاب بقاء السلطنة، بتقريبي أن كل واحد من المالكين لم يخرج ماله عن ملكه إلا على نحو الإباحة المحضة، فكل منهما ما زال مسلطا على ماله، فالسلطنة ثابتة لكل منهما قبل الإباحة، أي قبل أن يبيح كل منهما ماله للآخر فارزة. وأما بعد عملية الإباحة وبعد أن قام كل منهما بإباحة ماله للآخر نشك في أن سلطنته باقية ما زالت أم ارتفعت، شك في بقاء السلطنة المتيقنة وارتفاعها، استصحاب بقاء السلطنة يجري فتكون المعاملة جائزة من كلا الطرفين. قال أو الجواز من الطرفين وجهه لأصالة التسلط أي لاستصحاب بقاء السلطنة. إذن الاختيار هنا أيضا كالاختيار في الصورة السابقة، صحة هذه المعاملة وأيضا ماذا أنها لازمة أو أنها جائزة من كلا الطرفين. هذا ما يتعلق بالتنبيه الرابع، الصور الأربع المتصورة للمعاقاة بحسب قصد المتعاطيين. الصورة الأولى والثانية لا كلام فيهما، وقع الكلام في الصورتين الثالثة والرابعة. التنبيه الخامس، إلى الآن كان تمام كلامنا في جريان المعاطاة في عقد البيع، وخلف الشيخ الأعظم إلى جريانها فيه، جريان المعاطاة في عقد البيع. هذا إلى هنا، يعني من الأول إلى التنبيه الخامس، تمام كلامنا حول جريان المعاطاة في عقد البيع. وأما الآن فعقد التنبيه الخامس لبيان جريان المعاطاة وعدم جريانها في سائر العقود غير عقد البيع. فصيغة البحث هنا، هل المعاطاة تجري في غير البيع من سائر العقود أو لا تجري؟ علامة استفهام. وفي الحقيقة للفقهاء هنا نزاع وكلام في موردين. المورد الأول، هل المعاطاة تجري في سائر العقود غير البيع أو لا تجري؟ هذا المورد الأول. والمورد الآخر، هل المعاطاة تجري في الإيقاعات، يعني مو سائر العقود، وفرق بين العقود والإيقاعات كما لا يخفى. المورد الآخر، هل المعاطاة تجري في الإيقاعات أو لا تجري؟ هنا بعد نرجع غير عقد البيع، عقد البيع مو من الإيقاعات من العقود. هل تجري المعاطاة في الإيقاعات كالطلاق ونحوه أو لا تجري؟ علامة استفهام. إلا هذا الفقهاء، إلا أن الشيخ الأنصاري قدس سره لم يتعرض للمورد الثاني في بحثه هذا، بل اقتصر في البحث، يعني هذا التنبيه في البحث، على جريان وعدم جريان المعاطاة في سائر العقود غير عقد البيع. وكيفما كان وكيفما كان. صفوة القول هنا أن مقتضى ما هو التحقيق من شمول خبر أن مقتضى مؤخر، أن مقتضى ما هو التحقيق من شمول العمومات العامة والخاصة لكل عنوان، لكل عنوان للمعاملات الفعلية كالقولية، أن مقتضى ما هو التحقيق جريان المعاطاة في جميع العقود لازمة كانت أو جائزة. تعلمون العقود على قسمين، قسم منها لازمة وقسم منها جائزة. جريان، أن مقتضى ما هو التحقيق جريان المعاطاة في جميع العقود لازمة كانت أو جائزة، إلا والاستثناء جدا مهم، إلا ما قام الإجماع فيه على اعتبار واشتراط صيغة خاصة كالنكاح والتحليل ونحوهما. يعني باستثناء ذن اللي إجماع قام، مثلا في النكاح إجماع قائم والإجماع محصل ومنقول وكاشف عن رأي المعصوم وحجة أنه لا بد من صيغة، ما ممكن معاطاة وين في النكاح أو في التحليل ونحوهما. باستثناء اللي قام الإجماع على اعتبار صيغة خاصة، مقتضى ما هو التحقيق جريان المعاطاة في جميع العقود لازمة كانت أو جائزة. هكذا ذكر السيد اليزدي قدس سره في حاشيته في شرح هذا التنبيه، وهذا هو ملخص وصفوة القول في هذا التنبيه، ولا نحتاج على حد تعبير بعض أساتيذنا ولا نحتاج إلى التطويل بما أطال به الشيخ الأعظم في هذا التنبيه. قال رحمه الله: الأمر الخامس، يعني التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود وعدم جريانها. لاحظوا الشيخ الأعظم اقتصر في البحث على باب العقود ولم يتعرض إلى ذكر الإيقاعات. قال: في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود فقط، ما قال والإيقاعات وعدمه. اعلم أنه ذكر المحقق الثاني قدس سره في جامع المقاصد على ما حكي عنه، ذكر المحقق الكركي أن في كلام بعضهم، أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة وكذا في الهبة. استظهر المحقق الكركي، استظهر المحقق الكركي في جامع المقاصد من كلام بعض الفقهاء، استظهر جريان المعاطاة في سائر العقود غير عقد البيع، ومثل بالإجارة والهبة، وهذان من باب المثال. قال: كالإجارة اعتبار المعاطاة وجريانها في الإجارة، يعني عندنا إجارة معاطاتية وكذا في الهبة، يعني عندنا هبة معاطاتية.
في الإجارة.
يعني إيه؟
لا إيه ما لها خصوصية. إيه بل يعني هذا هو يعني استفاد من كلامه. يعني إذا تلاحظون ما في جامع المقاصد، لا ما له خصوصية في الإجارة والهبة فقط، وإنما في سائر العقود غير عقد البيع. يعني هو أساس البحث هذا. نحن البحث عنوانه أيضا يسوقنا إلى شيء. ثم نقل منه المحقق الكركي فرعين. الفرع الأول يتعلق بالإجارة المعاطاتية، والفرع الثاني يتعلق بالهبة المعاطاتية. قال وذلك لأنه، هذا الفرع الأول، الفرع الأول مما نقله المحقق الكركي في جامع المقاصد ما يتعلق بالإجارة، لأنه إذا أمره بعمل، يعني إذا أمر المؤجر الأجيرة، إذا أمر المؤجر الأجيرة بأن يقوم بعمل ما، ماذا بعد؟ قال على عوض معين. يعني قال له افعل أو اعمل لي العمل الكذائي ولك بإدائه المبلغ الكذائي. أمره بعمل على عوض معين من دون أن يستعمل الأجير أو الآمر، من دون أن يستعمل صيغة خاصة، من دون أن يستعمل صيغة خاصة. قال فعمله منه، فعمل الأجير ذلك العمل المأمور به، فعمله خلص بعدين يجي الحكم، من دون أن يتكلم، يعني من دون أن يتكلم الأجير ويقول قبلت الإجارة مثلا. فإذا الإجارة الواقعة بينهما على نحو المعاطات. ماذا حكم المحقق رحمه الله؟ قال استحق الأجرة، يعني استحق هذا العامل الأجير تلك الأجرة، وأن هذه واستحقاق الأجير الأجرة فرع ماذا؟ فرع صحة الإجارة المعاطاتية، فرع صحة الإجارة المعاطاتية. كيفية الاستشهاد، كيفية الاستشهاد أو كيفية الدليل. قال ولو كانت هذه، يعني إشارة لمن؟ إلى الإجارة المعاطاتية. لو كانت هذه الإجارة المعاطاتية إجارة فاسدة، فماذا يترتب؟ يترتب أمران، يترتب أمران. لو كانت هذه الإجارة الواقعة بين الآمر والمأمور فاسدة، إجارة فاسدة، لترتب أمران. الأمر الأول قال لم يجوز له العمل، يعني لا يجوز للعامل أن يعمل وأن يتصرف في مال المؤجر. ليش؟ لفرض أن الإجارة المعاطاتية فاسدة وليس له مجوز آخر. المجوز مال كان فقط منه هذه الإجارة المعاطاتية، فلشناها هدمناها كمن عليها بأنها فاسدة، وليس له مجوز آخر لأن يتصرف في مال الغير. وهذا يتضح كثيرا وين؟ فيما إذا الآمر قال له هذا القماش خطه لي، ذب القماش عليه وقال له خطه لي وبإداء كذا. فهنا بعد لو قلنا هاي، وذاك هم عمل بدون أن يتكلم، قلنا إجارة معاطاتية، فهنا الإجارة المعاطاتية لو قلنا بأنها فاسدة، عند ذلك بعد ما يجوز للعامل أن شنو؟ أن يتصرف في قماش منه، في قماش المؤجر، يعني ما عنده مجوز غير الإجارة المعاطاتية والمفروض أنها فاسدة. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني اللي ترتب، قال ولم يستحق أجرة. ثانيا بطبيعة الحال
إذا كانت المعاملة فاسدتان ولم يجد للعامل العمل، بطبيعة الحال لا يستحق شيئا، لا يستحق شيئا بعد أن لم تكن هناك معاملة، بعد أن لم يكن هناك عمل، لم يستحق ولم يستحق أجرة، لكن غاية الأمر في صورة علم العامل بالفساد، مع علمه بالفساد، يعني إذا كان العامل يعلم بأنزيما بفساد هذه الإجارة. واو حالية. والحال أن ظاهر فتاوى هؤلاء البعض، البعض هو مو فقيه واحد، لا بعض يعني، والحال أن ظواهر فتاوى هؤلاء البعض ماذا؟ الجواز بذلك، بذلك عظيما، يعني بأمر الآمر والمؤجر بأمره للمأمور بأن يعمل كذا بإزاء مبلغ بهذا، ظاهر فتواهم شنو؟ جواز العمل لمن؟ جواز العمل للمأمور أي للأجير، وبطبيعة الحال بعد العمل يستحق الأجر المسمات. قال وظاهرهم الجواز بذلك، فمنه يعلم صحة هذه الإجارة المعاطاتية. الفرع الثاني ما يتعلق بالهبة المعاطاتية. قال وكذا، يعني نفس الكلام، لو وهب بغير عقد، يعني هبة معاطاتية، فإن ظاهرهم، ظاهر كلمات وفتاوى هؤلاء البعض جواز الإتلاف، يعني يجوز للآخذ، يجوز للمتهم أن يطلب ذلك المال الذي وهب له. ظاهرهم جواز الإتلافي، فلو كانت الهبة المعاطاتية فاسدة، فلو كانت الهبة المعاطاتية فاسدة لما جاز للمتهم إتلاف ذلك المال الموهوب. والحال أن ظاهر فتاويهم جواز ذلك، فمنه يعلم أن الهبة المعاطاتية صحيحة. ولو كانت هبة فاسدة لم يجد، بل يمنع، بل أساسا يمنع، بل منع، أو نقرأ نسخة بل يمنع من مطلق التصرف، يعني هبة بعد فاسدة. هذا نقل المحقق فرعين من كلام بعضهم. إيش قال هو بعدين المحقق؟ وهي ملحظ وجيه. نسختان، نسخة المكاتب ملحظ، نسخة المصدر يعني جامع المقاصد، وهي وهو ملخص وجيه، وهو ملخص وجيه. وعلى كلا التقديرين، سواء كان المتبع أو المصدر، بس حتى على كلا التقديرين المعنى واضح، المراد المحقق الكرتي واضح. أولا هذا كلام المحقق مو كلام البعض، يعني تعقيب المحقق مو نقل فرعين من كلام بعضهم واستظهر. إذا قال وهو ملخص وجيه، وهي أو وهو ملحظ وجيه، مما يعني، يعني هذا تعقيبه، مما يعني أن المحقق الكركي رحمه الله ممن يرى التعميم في المعاطات، ممن يرى التعميم في جريان المعاطات، وأن المعاطات لا يختص جريانها بعقد البيع. قال وهو ملخص وجيه، انتهى ما أفاده المحقق الكركي. وفيه ناقش الشيخ الماتني ما أفاده المحقق الكركي بعدة مناقشات. ناقش الماتن ما أفاده المحقق بعدة مناقشات. المناقشة الأولى قال أن معنى جريان المعاطاة في الإدارة على مذهب المحقق الثاني. المناقشة الأولى حاصلها بناءً على مذهب المحقق الثاني في باب المعاطاة. من مذهب شنو كان؟ من أن المعاطاة تفيد الملك الجائز، الملك يعني مو الإباحة، خلاف المشهور، الملك المتزلزل، الملك الجائز. الآن الشيخ الأعظم يجي يناقش على مبنى، يقول هذا على مبنى من ينسجم هذا الكلام وهذا الاستظهار، بناء على مذهب المحقق الكرتي نفسه في باب المعاطاة، من أن المعاطاة تفيد الملك الجائز. ما معنى، يقول على مبنى، ما معنى جريان المعاطاة في الإجارة؟ خنفسر جريان المعاطاة في الإجارة على منه، على مذهب هو نفسه اللي استظهر المحقق الكرتي. معنى جريان الإجارة، جريان المعاطاة في الإجارة على مذهبه هو قدس الروح، أن كل واحد من الآمر والمأمور، من المؤجر والأجير، أن كل واحد منهما يملك ما للآخر، فهذا يملك العمل في ذمة الأجير، والأجير يملك الأجرة في ذمة المؤجر. المؤجر يملك العمل، يطلب مين؟ يطلب العامل يعطيني عمل، والأجير العامل يملك شنو؟ يملك الأجرة، يقول أنا إذا أقدم عمل يعطيني الأجرة. فكل منهما على مذهب منه المحقق الكركي أن المعاطاة تفيد شنو؟ تفيد الملك، الملك. بلي، فمعنى جريان المعاطاة في الإجارة أن كل واحد من المؤجر والأجير، الآمر والمأمور، يملك ما للآخر وفي ذمة الآخر. في حين أننا لم نجد، الشيخ الأعظم يقول، في حين أننا لم نجد أحدا من الفقهاء في باب المعاطاة قد صرح بالملكية، لم نجد أحدا من الفقهاء في باب المعاطاة قد صرح بالملكية، وأول من صرح بالملكية هو قدس سره، وأول من صرح بالملكية في باب المعاطاة هو قدس سره. زين، ومع هذا فكيف ينسب المحقق الكركي الملكية هنا إلى بعضهم؟ قال في كلام بعضهم، يعني الشيخ الأعظم يقول المحقق استظهر، قال في كلام بعضهم هذا الموجود. زين، في كلام بعضهم هذا البعض متأخر عليه لو متقدمين عليه؟ لابد أن نكون متقدمين عليه. زين، إذا متقدمين عليه، الإجارة المعاطاة جرت في الإجارة، المعاطاة جرت في الهبة. زين، إذا جرت المعاطاة في الإجارة معناه شنو يا محققنا؟ معناه أنه كل واحد منهم يملك، فمعناه أكو ملكية في باب المعاطاة. زين، والحال أنه أحد من الفقهاء اللي أسبق منك أيها المحقق الجليل لم يصرح بالملكية أبدا في المعاطاة. المشهور ماذا قالوا؟ قدم هذا مشهور الفقهاء، بل المدعى الإجماع أن المعاطاة لا تفيد إلا إباحة التصرف. فهذه النسبة يتوقف عندها الشيخ الأعظم. لا، ما يهم شيخنا، لا، هذا ما ذكرناه من أول دروس المقاصد. هذا المبني ذي جنبتين، جنب الأولى التدقيق، يعلمنا كيف نكون مدققين في كذا في نقل المطالب، والجنب الثاني هذا جنب
شلون فيها نوع من يعني جنب أخلاقية جنب تواضعية، وأنه هكذا يتواضع لأنه يدري أن راح تشكل، فما أصرح أنه هكذا أستاذ اشتغال أو أستاذ أستاذ قال، لا أقول على ما حكي. ولا سيما هو كان يشغل تلاميذه أنه أنتوا الخمسة طالعوا المفتاح الكرامة، أنتوا العشرة طالعوا لي رياض المسائل، أنتوا الخمسة. هذا كان هو مدرسة يشجع تلاميذه ويربيهم على رجوع المصادر. أي وهذا هو كان يعني جزء من يعني إرادتنا وهمنا، بس سبحان الله الوقت أحيانا ما يسمح. وإلا كل مقطع من كلمات الفقهاء ضروري الرجوع إلى المصدر، أولا تدققون اللي منقول على ما في المصدر، وثانيا نفس رجوعكم إلى المصادر يصعدكم شيئا فشيئا أنس أنس بالمصادر. يعني طالب يوصل إلى البحث الخارج تقول له مفتاح الكرامة روح يحكي له غير شيء. يعني إذا قلت في المفتاح يقول يا مفتاح، ويروح باله أصلاً إلى أنه لا مفتاح مع الباب أو أمثال ذلك. إيه هالشيء في الحالة. تقول له مثلا صاحب الكفاية يقول إيه صاحب الكفاية بس اسمه ما أعرف اسمه منه، يعني يدرس الكفاية من أوله لا آخره. هذا كله وكثير حتى كثير هنا يعني واقعا الطالب العلم بحاجة إلى تمرين بحاجة إلى تدريب، لازم ترجع إلى المصادر الفقهية المصادر الأصولية مصادر الدرايتية مصادر الرجالية. يعني بحث من بحوث الخارج تقريبا درسيا في تحقيق سند رواية ما يتعلق برجال النجاشي، يعني لست أنا كنت حاضر وإنما أنقل عن أستاذي، فدرسيا كامل الباحث يبحث في سند رواية حول رجال النجاشي، هذا الكتاب المعروف الرجالي اللي يعد من الأصول الخمسة الرجالية، الأصول الخمسة الرجالية يعني لابد أن نمر عليها في تحقيق الأسانيد في معرفة التوثيق في معرفة التضعيف. لأنه إذا ترجع إلى المتأخرين ترجع إلى معجم الخوئي أو رجال علامة أو غيره أهل الاختصاص ما يقبلون بذلك، يقول لك هذا كتاب متأخر، كنت ترجع علما إلى الأصول الأساس. وهكذا أنا أنطيتكم في أكثر من مرة قضية الكتب اللغوية، يعني واقعا طالب العلم بحاجة إلى مراجعة الكتب اللغوية الأساس اللي ذكرنا بين الخمسة. اولا كتاب العين اللي هو اقدم مصدر لغوي واصل الينا للخليل الفراهيدي، اقدم مصدر لغوي، ثم ذن كله في عرض في عرض، يعني كل واحد اختصاصه في جانب. اثنيا مقاييس اللغة لابن فارس، هذا عنده تخصص في بيان الجذر اللغوي لمواد الالفاظ، جدا مهم الجذر اللغوي للمواد، يعني ما يقول لك ضرب شنو معناه أكل شنو معناه، لا يقول لك الضاد والراء والباب أصل لكذا، هذا جذر لغوي يشتغل على ضوءه. أي مفردة تجي من هاي المادة تتعرف شنو يا معنى هذا، وهذا من الأصول الأساس من المصادر القديمة سنة وفاته في 300. ثلاثة صحاح الجوهري، صحاح اللغة للجوهري، هذا أيضا من المتقدمين، كتابه من الكتب الأساس الأصول. بعد أساس البلاغة للزمخشري، ذاك متخصص في تمييز المعاني الحقيقية عن المجازية عن الكنائية، هذا الذي يحتاج الباحث الآن، طالب العلم يحتاج، المنبر يحتاج، كن يعرف من يقرأ في الأمور هذا معنى حقيقي هذا مجازي هذا كنائي، في بحوثكم اللي تحتاجوها تسخين. وهذا متخصص به منه أساس البلاغة الزمخشري أيضا وفاته بالخمسمائة. بعد من مصادر الأساس الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، هذا هو ما تحتاجه، الفرق بين الضرب والكذا، الفرق بين الكرم وكذا، والجود والإحسان، ومصطلحات يتعرف الفروق اللغوية، الفرق بين كذا وكذا، الفرق بين كذا وكذا.
وأيضا من المصادر الأساس المفردات للراغب الأصفهاني، خصوصا اللي عند جنب التفسير، عند جنب قراءات في القرآن، فلا بد من الرجوع إلى الراغب الأصفهاني. يعطيك المادة ويشرح لك هاي بيا آية وين جبتي وبيا معنى هذه. وهكذا عندنا في الفقه لازم نرجوع من المصادر الأساس القديمة، وهكذا في الأصول، وهكذا في التأريخ. أقدم مصدر تأريخي واصل إلينا هو الإرشاد للشيخ المفيد، أقدم مصدر درايتي واصل إلينا هو الدراية للشهيد الثاني، وإلى قبل ماكو مصدر درايتي، يعني مؤلف مطبوع وإلى مخطوطات كثيرة أكو، هذا مقصودي. فعلى كل هذا الباحث درسيا كاملين في تحقيق سند من خلال كتاب رجال النجاشي، فبعد ذلك في الدرس الثاني بنهاياته لما أقبل الباحث فأستاذي ينقل يقول هذا كان واحد بجنبي قاعد واصل بعد خارج وكذا فقل له دول رجال النجاشي أخوة أولاد عام أولاد خوال دول شنو واشو الباحث يعتني بيهم؟ فهذا واحد فيه جاوب يعني يقول له هذا كتاب رجالي وعبالا أولاد خوال والباحث عنده في الخصوصية وياهم. بل يأتي الكلام في مناقشات الشيخ الأعظم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل